بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه العلوي، نفعنا الله به وبكم وجميع الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات الماثورات والعوائد الجميلة والمدارات والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
الحمد لله، حل أن الله بحميد الشمائل وجعلنا عنده في أهل الفضائل الحائزين للفواضل، نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن سيدنا المجتبى المصطفى محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وحبيبه وأمينه على تنزيله، من ختم به النبوة والرسالة وجعله سيد أهل الدلالة. اللهم أدم صلواتك في كل حين على عبدك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان على الصدق واليقين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى تذكيرنا بالصفات المحمودة ليتسع نظرنا في اكتسابها والتحلي بها والاتصاف بها، فذلك قربتنا إلى الله وعدتنا للقرب من عبد سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وذكر من الأخلاق الكريمة الشريفة لزوم الطهارة، أن يداوم المؤمن على طهارته، فكلما أحدث جدد الوضوء، وإذا أجنب بادر بالاغتسال، فيلازم الطهارة، فإن الوضوء والطهارة سلاح المؤمن، وفيهما قربة وفيها دفع للآفات والعاهات عن الإنسان، حتى جاء في بعض الآثار: من أصابته عين أو ضر وهو على غير طهارة على غير وضوء فلا يلومن إلا نفسه، أي لو كان متوضئا لحمي من ذلك ولا كان بعيدا عن ذلك، وهذا مما يواظب عليه السالكون إلى الله تعالى والمريدون في طريق الله جل جلاله، فيواظبون على لزوم الطهارة ويستعينون على ذلك بقلة الطعام وقلة الشراب، فإن من كثر طعامه وشرابه كثر منه الحدث وعسر عليه الدوام على الطهارة. فملازمة الطهارة من الأخلاق الشريفة الفاضلة الحميدة، ويكون إذا داهم الإنسان حضور جماعة قد توضأ، ولذا يقول العوام عندنا بأمثلتهم: ما يلحق الصلاة إلا المتوضئ، ومن كان ما لا يبالي يجي وقت الصلاة يقيمونها ويروح يدور الوضوء ويتوضأ ويفوت تكبيرة الإحرام فوق الجماعة، يقول ما يلحق الصلاة، يعني الجماعة إلا المتوضئ الذي قد استعد بالوضوء وتهيأ بالوضوء من سابق. وهكذا من كان يلازم الوضوء، وإذا ضعف الضعيف منهم لكبر أو لمرض داوم على الطهارة ولو بالتيمم، فيتيمم لأجل دوام الطهارة أو لاستحباب دوام الطهارة. على ذلك حمل بعض ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد يتيمم للنوم عندما يحدث ولا يقوم إلى الوضوء طرف، وكذلك جاء في الحديث الصحيح أنه قد يتوضأ وضوءا خفيفا، كما قال: من صب عليه الماء في طريقه صلى الله عليه وسلم ما بين عرفة إلى مزدلفة، فتوضأ وضوءا خفيفا. فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فأخر صلاة المغرب إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، جدد الوضوء هناك. فقالوا عن الوضوء الخفيف لما لم يكن على عادته من التقصي في سنن الوضوء؟ قال لأجل دوام الطهارة، فإنه لم يرد بهذا الوضوء أن يصلي، ولكن أراد أن يستديم الطهارة. فملازمة الطهارة في الظاهر سبب لتحلي الإنسان في باطنه بالطهارة، فيتطهر له الباطن، ومن لازم طهارة الباطن اؤتمن على عزيز الأمائن، فانكشف له من سر الشريعة المطهرة وعظمتها وحقائق الصلة بالرحمن جل جلاله ما يصبح له يعاين. وقد كان ذلك داخلا في أمر المخفي الباطن، فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الطهارة في عامة أوقاته وعامة أحيانه، فلا يبقى على الحدث لغير حاجة ولغير ضرورة، بل كلما أحدث توضأ. وعليه حمل قول سيدنا بلال بن أبي رباح عليه رضوان الله تعالى لما أخبره صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال إني دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك بين يدي، فبما نلت هذا؟ يقول سيدنا بلال قال يا رسول الله ما عملت في الإسلام عملا أرجى من أني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي. فكان النبي أقره أن هذا سبب رقية وسبقه في الجنة أنه كان يدازم الطهارة وكلما تطهر صلى. ومنه أيضا جاء استنتاج سنة الوضوء صلاة ركعتين فأكثر لسنة الوضوء، ولا ينبغي للمؤمن أن يتوضأ ثم لا يصلي حتى يحدث، بل يصلي بذلك الوضوء شيئا كتبه الله له. إني دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك، قال هذا من سبق الروح إلى دار الكرامة والناس في الجنة، أما يوم القيامة فلا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، ولا يكون الخلق إلا من ورائه ومن بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ملازمة الطهارة، طهرنا الله ظاهرا وباطنا، ومفتاح الطهارة الباطنة التوبة التي سيتكلم عنها. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم طهر قلوبنا وطهر أعضاءنا وطهر أرواحنا وطهر أسرارنا عن الالتفات إلى ما سواك والتعلق بمن عداك يا أرحم الراحمين. ونور جوارحنا بنور طاعتك، ونور قلوبنا بنور معرفتك، ونور أرواحنا بنور محبتك، ونور أسرارنا بنور مشاهدتك يا أرحم الراحمين. والتهجد وهو الصلاة بعد نوم. التهجد ترك الهجود، ترك الهجود، والهجود هو النوم، ومعنى أن ينام ثم يقوم فيصلي من الليل قبل أن يطلع الفجر. فكل من نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى فهو متهجد. فالتهجد صلاة بعد نوم. قال الله لسيد القوم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي ربط ذكر المقام المحمود بالتهجد إشارة إلى أن الدرجات العلى تتحصل ويرتقى إليها بواسطة التهجد. فمن أراد درجات العلا وليس له تهجد فقل له ما تركت الأمر من بابه ولا طلبته من مظنته، قم فتهجد ثم اطلب الدرجات العلا. يا بني لا يكن الديك أقيس منك، يستيقظ في السحر وانت نائم، ديك أحسن منك، كل ليلة يقوم آخر الليل ديك ويذكر ربه تعالى ويصرخ آخر الليل ويشاهد الملائكة وأنت مبلطع في فراشك ما ما تحس بآخر ليل ولا بتنزل الرب تعالى على عباده في ذاك الوقت. التهجد الصلاة بعد نوم، أن ينام ثم يقوم، فلو لم ينم وأحيا طول الليل يقال أنه أحيا الليل وقام الليل ولم يتهجد. التهجد اللي ينام ثم يقوم، فالتهجد صلاة بعد نوم، وهذا أشق على النفس، فينام ثم يقوم فيصلي. وفيه دعوة النبي بالرحمة لمن فعل ذلك من الأزواج، وقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فلم تستيقظ فرش في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت أيقظت زوجها فلم تستيقظ فرشت في وجه الماء. يعني إذا كانوا متعاونين على الخيرات وعلى السنن وعلى القربة إلى الله تعالى، فيفرح بإيقاظها له وتفرح بإيقاظه إياها. فأما إذا لم يكونوا على وصف هذا التعاون فإن رش الماء ربما أورث الغضب والشحناء، فليكونوا على بصيرة في أحوالهم ويتعاونوا على طاعة الله تبارك وتعالى، ويتفق كل واحد مع صاحبه إذا ما انتبهت قمت قومينا ورش الماء في وجهي إذا ما قمت، فننال وإياك الرحمة من بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل زوجين بينهما التعاون على السنن بهذا الحال، فدعا لهما بالرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتهجد قال وقد كان الصالحون من الماضين من السلف في هذا البلد وغيرها يقيذون أولادهم وأطفالهم الصغار في آخر الليل، يقول قوم حتى عادهم ما يعرفون الصلاة والقراءة، يقول قوم يلعبون يصلوا عايشين، قصد أن هذا الوقت ما هو وقت نوم، فيالفون من صباهم وصغرهم أن هذا الوقت استيقاظ ماشي نوم، بعدين يتعلمون كيف يصلون وكيف يستغفرون، لكن هذا الوقت الأسرة كلها مستيقظة. بعكس ما عليه كثير من الأسر اليوم، يطلع الفجر وكلهم نايمون، الأب والأم والابن والبنت الصغير والكبير وسط الدار يغطون فيهم، الله أكبر، هذا النوم أكبر، ما يعرفون الأكبر، الصلاة خير من النوم، قالوا النوم عندنا أحسن من حقك الصلاة. ما يلتفتون ولا يعولون على هذه الشعائر وهذا التوقيت الرباني، وقت أوقات سبحانه وتعالى للفرائض والقيام والصلاة، وقت لها أوقات، برنامج من عند ربك، جاءوا لك برامج هذول للنت وغيرهم شلوا عليك وقتك ورتبته وراهم ونسيت ترتيب من فوق، جاء ترتيب من عند ربك، هذا وقت نوم، هذا وقت قيام، هذا وقت صلاة، هذا وقت استغفار، برنامج رباني قال جابوا لك هذول برامج حقهم، قال لك سهرتنا الليلة في كذا ومحلنا كذا وخربطوك، ولا عدريت بالترتيب ربك اللي جاءك يرتب عمرك يرتب وقتك، وترتيب ربك خير، ترتيب ربك أحسن لك وأزين وأجمل ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة. الله يحيي فينا حقائق السنن، ارزقنا الاستقامة على أقوم سنن. التهجد والصلوات الماثورات، وأهمها صلاة العيدين، ثم صلاة الوتر، وقد قيل بوجوبها، وهو قول قوي عند الأحناف أنه يجب صلاة الوتر على المسلم، وصلاة الاستسقاء عند القحط، وصلاة الرواتب، رواتب الصلوات التي مجموعها 22 ركعة في اليوم والليلة، ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر، وأربع بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، ركعتين قبل العشاء، وركعتين بعد العشاء، هذه 22 ركعة أكملها وأكثرها، والمؤكد منها 10، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. نعم، فهي مهمة، وفي قول ضعيف عند الحنفية بوجوب ركعتي الفجر، وفي الحديث عن سيدتنا عائشة أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا لشيء من السنن كتعاهدي لسنة الفجر، لم يتركها سفرا ولا حضرا، ركعتان قبل الفجر. وقال عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فمن أفضل الصلوات الماثورات. ثم صلاة الضحى فضلها عظيم. وفي صحيح الإمام مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم وليلة صدقة. 360 مفصل عندك، عليك 360 صدقة. قال: فكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إذا أن قال: ويجزيه من ذلك كل ركعتان يركعهما من الضحى، فيؤدي حق الصدقات كلها، ركعتان يركعهما من الضحى، وهي من أقوى أسباب تيسير الرزق، حتى كانوا يسمونها صلاة الغناء. وفي الأثر: لا فقر مع ضحى. من يحافظ على صلاة الضحى يسر الله تعالى رزقه ويسهل عليه أمره. أقل ركعتان وأفضل ثمان وأوسط أربع ركعات. في التوراة وفيما أنزل الله من الكتب: ابن آدم صلي لي أربعا أول نهارك أكفك آخرة، وبعد ذلك الصلاة للسفر إذا أردت أن تسافر والقدوم من السفر، أو الصلاة للاستخارة إذا عزمت على أن تفعل أمر، وتصلي ركعتين وتستخير الله تعالى وتدعوه أن يسر لك الخير فيما عزمت عليه ويصرف عنك ما علمه من شر، كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه الذي عزمت أن يتفعل خيرا لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجلي وأجلي، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا كذا الذي عزمت أن يتفعله شرا لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجلي وأجلي، فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، فإن الله يشرح صدره لما هو الخير. وهكذا الصلوات الماثورات والعوائد الجميلة، فإن لأهل الإيمان بحكم الإيمان تعود للفضائل وللمحاسن. فالعوائد الجميلة التي درج عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعي التابعين وخيار الأمة من العلماء والعارفين، ينبغي للمؤمن أن يشجعها وأن يرتبط بها وأن يتصل بها، ولا تستخف عادة لغافل ولا لفاسق ويغير عادات الصالحين. فلينبغي يحرص على العوائد الحسنة الجميلة، ويحذر مما يعتاد من الشر، ما يعتاد من مخالفة الشرع، مما يعتاد من المكروهات، ومما يعتاد من المحرمات، وذلك أصعب وأشد عياذ بالله تعالى. فلا يقول: إلا قد عادت أهل بلدي ولا عادت قبيلتي ولا عادت جماعتي، عند دين الله ما شعاد الأحد، أن ما وافق دين الله من العادات فأهلا به ونقوم به، وما خالف دين الله رمى بعرض الحائط ترفسه برجلك، ما لك داخل فيه، ما أنت عبد لغير الله، ما حد خلقك غير ربك جل جلاله حتى يأخذونك بعاداتهم في مخالفة الشريعة. ما وافق الشريعة فمرحبا به، من كل عرف طيب وعادة حسنة جميلة. فإذا اعتادوا مباهاة واعتادوا مفاخرة واعتادوا مزامير واعتادوا شيء من الخير، فلا دخل لك في عادتهم، ولا يجوز لك تقول راوي تقول إلا عادة أصحابي ولا عادة بلادي ولا عادة جماعتي. أنت وجماعتك وبلادك خلق واحد اسمه الله، لا حق لك ولا لهم تتعدون الحدود التي حدها لكم جل جلاله، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله جل جلاله. لكن العادات الحسنة الجميلة مما يعتاد من صلة رحم، من معاودة حسنة، من مهانأة بينهم يهنون بعضهم البعض في المناسبات عند حدوث نعمة وقدوم مسافر أو ولادة مولود، هذا عادات جميلة حسنة تقوم بها من دون تكلف ولا مفاخرة ولا مباهاة. والعوائد الجميلة ففيما جعل الله عليه طبع النفس أنها تتعود ما عودتها إن خير وإن شر، إن خيرا وإن شر ما عودتها تتعود تمشي عليه، فإن عودتها الخير تعودت. وهكذا كانوا يقولون في حكمهم: نفسك نفسك إن شغلتها بالخير وإلا شغلتك بالشر، واحدة من الثنتين، إما تشغلها بالخير ولا هي مستعدة بتشغلك بالشرور المختلفة، شغلها بالخير، شغلتها بالخير تمشي. فإن والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى، إذا تولى عليك الهوى يصمي يقتل أو يصمي يقعك في العار، إن الهوى ما تولى يصمي يقتل يصمي أو يصيمي أو يقعك في العار والفضيحة. قال الله لنبيه داود: ألا تتبع الهوى يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالحصن من اتباع الهوى ذكر يوم الحساب، أذكر يوم الحساب، لكن ذكر موقن، ذكر متصور للواقع والحقيقة، ينفتفي عنك الهوى. إذا غفلوا عن يوم الحساب تغلب عليهم الهوى وضلوا عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا ذكرت يوم الحساب ذكر الموقن المستحضر ما فيه بعد عنك الهوى، فلم تضل عن سبيل الله، ثبت على سبيل الله. فإذا نسيت يوم الحساب تغلب عليك الهوى ضللت عن سبيل الله، فلك عذاب شديد بما نسيت يوم الحساب. لا إله إلا الله، أن النفس في هواها ما يخفف لهيب شرها إلا ذكر الحساب والمآب والمرجع، وإلا تقول هذا ما يصلح، تقول نعم ما يصلح، بعدين تحرص عليه، تقول هذا واجب عليك حرص عليه، تقول صحيح واجب نحرص ولا تحرص عليه، إيه شوف في هذا خير تقول نعم خير ولا تبالي، شوف في هذا شر تقول نعم شر وتقتحمه حول ولا أقول إيه وتبقى هكذا، تذكر الله تعالى وترجع إلى غيها، تذكر لها الموت تقف تبدأ تراجع حسابها. فما أحسن في تزكية النفوس من تصور المآل والمعاقبة والذكر الموت. ومن أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. أكثر ذكر هذه من اللذات. يقول: والعوائد الجميلة والمداراة، يعني مراعاة الناس، المداراة لهم ببذل صبرك وبذل مالك وبذل حقك في سبيل دينك، من سبيل تقريب الناس، تقريب تحبيبهم إلى الرب، هذه المداراة، عكسها المداهنة، تترك الدين من أجل غرض في الدنيا، توافقهم على معصية، توافقهم على ترك واجب من شان إيش نصلح فيهم، نحن محتاجين لهم، هذا مداهنة اسمها. والمداراة بالعكس، تبذل دنياك من أجل الدين، تصبر. ومن لين الكلام الذي ذكره بعد ذلك، المخاطبة بلين الكلام، هذا من أعمد المداراة. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، المخاطبة بلين الكلام، فإنه يؤثر في نفس الإنسان. حتى في أمثلة العوام عندنا يقولون: الكلام الزين، الكلام الطيب يكسر العظم الصليب، يجيب كلام طيب زين يكسر، يخلي المتشدد هذا يلين ويمشي معك، لكن تجيب الكلام الطيب وقول. وبالعكس كما أشارت الآية، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعباده يقول دي أحسن، إن الشيطان ينزغ، يعني إذا ما جابوا الكلام الأحسن الشيطان حاضر يثيرها بينهم على طول، وشوف إيش يقول عليك، شفت كيف يقول لك أنت كذا، ما يستحي هذا على نفسه، يقول عليك كذا، يرفع صوته فوقك، إيش هو بغى نفسه فوقك، بغى نفسه ربك ولا إلهك، هذا ليش يرفع صوته عليك؟ يحضر الشيطان على طول، بمجرد ما تزيغ الكلمة يشعل الفتيل حقه. قل لعبادي يقول لتي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا ما قالوا الأحسن الحسن يجي بينهم ويصلح يشعل حطبها بينهم البين بسبب كلمة. وكم من كلمة صارت حرب بعدين بين جماعات بين أفراد من كلمة. وقولوا للناس حسنا، والكلمة الطيبة صدقة. يقول سؤال الكلمة الطيبة صدقة، فالكلام الطيب يكسر العظم الصليب. ومحاسبة النفس، قال سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا. ومخالفتها فإنها مجبولة على أن تحاسب الغير وتسامح نفسها بنفسها، وهكذا إلى أن يصل الصور فيها إلى حد ما فعل هؤلاء الجهال، يأخذون اسمها غنم على غيرهم، يأخذون رأس الغنم يروحون بعدين يقولون كيف هذا العاجز علينا صاحب الغنم أيش يصلح؟ قالوا بينهم وبين جعلنا بحل، فنحن بحل، قالوا بحل، يسامحوا نفسهم راحوا. ما هي حقهم ولا ملكهم، سامحوا نفسهم، قال بس جعلنا احنا بحل، قالوا بحل، بحل وروحوا ومشوا يذبحونا ويأكلونا. إنا لله وإنا راجعون. وين الحل من صاحبها اللي ما يملكها؟ ما هو بينكم وهكذا، هذا الصورة شوفها. وهكذا النفس دائم تعمل معك فيما يتعلق بك، بحل بحل فيما يتعلق بالناس، كيف كيف ليش تعرف تحاسب الغير وهي ما تحاسب نفسها؟ والواجب عليها لا، عكس ذلك، تسامح الناس تحاسب نفسها وتحط نفس فين، تعرف ليش تكلمت بهذه الكلمة، ليه تحركت هذه الحركة، ايش ترتب عليها، ايش القصد عندها، ايش النية. حاسب نفسك، وكل من احسن محاسبة نفسه خف عليه الحساب في القيامة، وكل من لم يحاسب نفسه هنا شددوا عليه الحساب هناك، ومن نوقش الحساب عذب. فهكذا رباهم صلى الله عليه وسلم على حسن محاسبة النفوس، فأحسنوا محاسبة نفوسهم فيما يأكلون، فيما يشربون، فيما يقولون، فيما يتكلمون، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كان يحمل القربة سيدنا عمر ماء يمشي بها أيام خلافته، وسط السوق يدور بالقربة يجي له بيت بعض الأرامل يصب الماء ويرجع. قالوا غيرك يكفيك هذا يا أمير المؤمنين، لا يليق بك هذا. قال بلى يليق بهذا، إنه جاءتني وفود العرب سامعين طائعين، فدخل نفسي نخوة. أحببت أن أكثر، شوف يحاسب نفسه كيف حاسب نفسه على هذا عليه الرضوان. قال إن زوجة الهرمزان أرسلت هدية لزوجة عمر بن الخطاب المؤمنين. قالوا أنت تعرفين الهرمزان منين؟ زوجة الهرمزان ذولا ناس بعيدين غرباء عنا، لأنك زوجة أمير المؤمنين، هذا حق المؤمنين، هذا ما هو حقش. شل الهدية أقول لا، حطها في بيت الماء. قال انت شي قرابة بين جبين، مشي مارفة بين جبين، شي وصلها اللي يواسوني يعطوني شي الهدية هذه، لأنك زوجة أمير المؤمنين أو تشلين حق المسلمين، هذا حق المؤمنين. فأخذوا ووضعوا في بيت الماء رضي الله عنه. ها مرة كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يوزنون عنده لبيت الماء المسك مشان توزيعه، حامل يده يحطه على أنفه. مالك يا أمير المؤمنين؟ قال إنما ينتفع بشمه، وأنا أشمه قبل المسلمين، هذا حقهم، ما بغى يشمه قبلهم. عمر بن عبد العزيز شوف كيف يحاسبون نفوسهم، الله يرضى عنهم. ومحاسبتها ومخالفتها فإن الخير في مخالفة النفس الأمارة، والرجل من قهر نفسه وزكاها. والمعاشرة بالمعروف مع القريب مع البعيد مع أهل الدار، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. معاشرة بالمعروف تبش في وجوههم، تتبسم في وجوههم، تأخذ بخواطر صبيانهم وصغارهم، وهكذا فيكون لك قدوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس عشرة، ولما رأى بعضهم هيبته عليه الصلاة والسلام ومشوا في الشارع كأنه جيش مقبل وهو وحده من الهيبة التي تعلو، فقال كيف يعيش مع أهله هذا وكيف يجلس؟ جاءوا سألوا أم المؤمنين كيف تجلسون مع رسول الله وكيف تقدرون تتحركون تقومون دم. قالت والله كان يغمرنا بلطف خلقه حسن إنه يكون كأحدنا يرفع هذا ويشيل هذا ويقطع لنا اللحم ويقم البيت ويضحك معنا ونضحك معنا ويتكلم معنا ويتكلم معه. فإذا أذن للصلاة خرج قام فخرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. صاحب الخلق الكريم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهكذا أخذ بالخواتر حتى شهد المسابقة بين الأطفال وينظر إليهم ويشجعهم ويحركهم ويأتون إليه فيصعدون على بدنه الشريف فيمسك بيد أحدهم يضع رجله على ساقه حتى يصل إلى ركب تطلع وهو يرفعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل قد مشى على يديه ورجليه يركب الحسن والحسين هما على الذر وهو يمشي على يديه ورجليه. فلما رآهم سيدنا أبو بكر قال نعم الجمل جملكما. فالتفت إذا قال ونعم الراكبانهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا حسن المعاشرة. فإذا أذيع حق الله لم يقم أحد لسببه. قالت كلمة سيدة عائشة حسبك من فلانة أشارت بيدها أنها قصيرة غضب. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وتغير ماء البحار تغتابين أخدش في الله المسلمة. لما أشارت أنها قصيرة فكانت تحكي هذا عليها الرضوان وتحكي كيف ملاطفته لهم وخدمته لهم. وإذا جاءوا عند حدود الله قال قفوا هنا صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان الذي يمشي عليه المؤمن في حياته. الله يرزقنا حسن متابعة هذا المصطفى ويتولانا به في الظاهر ويتولانا به في الخفاء. يرزقنا حسن الاقتداء والاقتفاء ويمن علينا بكمال العافية والشفاء ويعفو عنا فهو أكرم من عفا ويصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين ويرقينا مراتب اليقين ويدفع عنا شر الظالمين يختم لنا بالحسنى وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.